بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ووالله لو لم تكن إلا الرابعة لكانت كافية، وذكرهم الله في من عنده. لأن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بمجالس العلم ومجالس الذكر. يرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة يقول لهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يذكرون الله. فيقول الله سبحانه وتعالى، الحديث طويل، يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: يا رب إن فيهم فلانا جاء لحاجة، يعني ليس من أجل مجلس العلم أو الذكر، جاء من أجل حاجة. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نقوم من هذا المجلس إلا وقد باه الله بنا الملائكة، ولا نقوم إلا وقد غفر الله لنا. أيها الأحباب، تحدثنا في الدروس الماضية عن طريق السعادة، وأصلنا قواعد وأركان، وقلنا بأن السعادة هي السعادة الحقيقية في القلب وليس في الجوارح، وضربنا أمثلة كافية على ذلك حتى لم يبقى للشك مكان بأن السعادة هي سعادة القلب وليس سعادة الجوارح. الإنسان إذا كان عنده هم وغم وذهب نظر إلى أرقى المناظر في الدنيا لا يذهب همه وغمه، إذا المشكلة في القلب. فلذلك يجب علينا أن نعلم داخل هذا القلب، يجب علينا أن نغوص في أعماق هذا القلب لنرى ما حقيقة هذا القلب، لنطلع على أعمال القلب، على أمراض القلب. لأننا من غير الممكن أن نصف الدواء، من غير أن نشخص الداء. إذا عرفنا الداء نستطيع أن نصف الدواء. فلذلك أيها الأحباب، يجب أن نتغلغل في أعماق القلب. هذا القلب الصغير ولكن أمره عجيب، نعم صغير ولكن أمره عجيب. يقول أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. فيجب علينا أن نتحدث عن القلب وامتحاناته وابتلاءاته حتى نصل إلى السعادة الحقيقية. كيف نصل إلى سعادة القلب ونحن لا نعرف ولا ندري ما في هذا القلب؟ الله سبحانه وتعالى أمر بتزكية القلب وأمر بتنقيته وتطهيره، فقال، اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال: وثيابك فطهر. قال ابن القيم رحمه الله: المفسرون ومن بعدهم على أن المراد هنا بالثياب هو القلب، أي وقلبك فطهر. الجمهور المفسرين ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وثيابك الطاهر أي قلبك الطاهر ونفسي. أيضا من الأمور التي يجب أن نعلمها عن أحوال هذا القلب، كثير من المشكلات أو إن كثيرا من المشكلات التي تعتري الناس عبارة عن أمراض في القلوب. خذ أمثلة على ذلك: الحسد، الغل، الغش، البغضاء، الشحناء، كل هذه الأمور أمراض تعتري القلوب. حتى تصل إلى تزكية القلب يجب أن تدخل إلى القلب وتضع الدواء. مسألة هامة من مسائل أركان القلوب وأعمال القلوب، إن فساد أعمال القلوب تؤدي إلى فساد أعمال الجوارح. مسألة هامة، فساد أعمال القلوب يؤدي إلى فساد أعمال الجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي السبع تابعة لأعمال القلوب. وإن النية بمنزلة الروح للجسد، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، لأن دائما أيها الأحباب الجوارح العينين واليدان، العينان واليدان والأرجل، كلها هذه مرآة لما في القلب. أعمال الجوارح مرآة لما في القلب من أعمال. طبعا نحن في هذه الكلمات لا نقلل من شأن أعمال الجوارح أبدا، لأنها أعمال الجوارح دليل على ما في القلب من أعمال. أرجو الانتباه لهذه التأصيلات لأنها هامة. إذا أعمال القلب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع، وأعمال الجوارح دليل على ما في القلب من أعمال. الناس مع قلوبهم ثلاثة أصناف: أناس اشتغلوا بأمور قلوبهم فقط، اهتموا بإصلاح الخواطر والنيات وأهملوا أعمال الجوارح، يعني يهتم بقلبه فقط وترك أعمال الجوارح، وهذا خطأ. طائفة اشتغلوا بالأعمال الظاهرة: صلاة، صيام، قيام، حج، صدقات، ولكن القلب ميت. تراه في الصف الأول، ولكن إذا خرج إلى خارج المسجد تراه بغير الوجه الذي دخل فيه، أليس كذلك؟ إننا نعيش حالة نفاق عملي أيها الأحباب، هذه مشكلتنا، نعيش مشكلة أخلاق. لا يسقطنا كثرة صلاة ولا صيام ولا عبادة، يخرج نفاق عملي صوره، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، تراه يغش عباد الله وهو في الصف الأول. يخرج تراه يلم على هذا ويكذب على هذا وينافق على هذا أين الصلاة. إذن الأمور القلبية هنا المشكلة، الجوارح تعمل ولكن القلب فيه علة وفيه مرض. الطائفة الثالثة هم الذين وازنوا بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وازنوا بين عمل القلب وبين عمل الجوارح، وهو طريق الرسل والأولياء والصالحين. إذا اهتموا بالقلوب واهتموا بالجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا إلى القلوب والأعمال، لا ينظر إلى الأجساد أبدا. طبعا اختلال الأعمال القلبية تؤدي إلى أمراض، حتى أن بعضهم تراه مقبل على العبادة ويصلي ويقوم ويقرأ القرآن، ولكن للأسف يشك برزق الرازق، يشك برزق الرازق، حتى يتحيل على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، ويغش فلان ويكذب على فلان ويخدع فلان، يريد أن يبيع سيارة فيغطي المواصفات السيئة فيها ويبيعها على أنها كاملة. ما هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالقيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، يعني بيناه وأصلحا بورك لهما في بيعهما، فإن بينا، قال العلماء أن يبين الأمور حتى الفاسدة، يعني فيها أراد أن يبيع سيارة، أراد يخبر صح الذي سيشتري هذه السيارة أن هذه مواصفاتها الجيدة وكذا، وأيضا يخبره على المعيب، الأمور معيبة فيها، والله أنا نزلت محرك من فترة، والله فيها ضربا من هنا فصلتها. أكثر الناس أيها الأحباب يخطون هذه الأمور، أليس كذلك؟ هذه واقع في حياتنا. أليس من الأجدر أن يكون المسلم مستقيما في حياته؟ يشك برزق الرازق. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب، اسمع التأكيد، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اسمع كمؤكد، فورب، أي تأكيد، فورب السماء والأرض إنه لحق اللام مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي هذه الآية، كان أصمعي يقرأها في المسجد، أعرابي على فطرته، فقام في نص المجلس وقال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ من أغضب الجبار حتى يقسم؟ يا سبحان الله، الله أقسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي الرزق حق، ثم أنت تشك برزق الرازق؟ أما قلت لكم إن المشكلة مشكلة قلوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه في معصية الله. إنسان ضاقت عليه الدنيا وقلت في يده وجاهد وحاول وعمل، هكذا رزقه، بعدها يلجأ إلى الحرام، ربما لجأ إلى الربا، هو مسكين لا يعلم أن رزقه مكتوب، هو يعلم ولكن ربما يتجاهل. فاسمع الحديث ما أجمله، قال صلى الله عليه وسلم، حديث جميل رائع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب، احفظوا هذا الحديث، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الله أكبر، أليس هذا الحديث يملأ القلب بالإيمان وبالرحمة والسعادة؟ مهما ضاقت عليك الأحوال تعلم أن الله قد كتب لك. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت أدركه رزقه كما يدركه الموت. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، من حيث لا يحتسب. وكثير منكم رأى هذه، أتاه رزق من حيث لا يحتسب أبدا، هذا الله سبحانه وتعالى يسوق هذا الرزق. حتى بعضهم، ابن هانئ كان شاعرا أندلسيا، كان يتملق للحكام والوزراء، لماذا عند النقود؟ ما توكل وما اعتمد على الله، قلبه فارغ من الإيمان. دخل على أحد الوزراء، ماذا قال له؟ يريد أن يمدحه، قال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. فما إن خرج من قتل هذا الأمير حتى أصابه الله بمرض عضال، حتى أصبح يثور كما يثور الثور، وفي سكرات الموت أنشد يقول ويقاتل الله ويقول: أدعني مفتقرا إليك نظرتني، فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي لغير الخالق. لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. فيا من علقت آمالك بغير الله، يا من علقت قلبك بغير الله، لا ترجو إلا الله، ولا تطلب إلا من الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تخف إلا من الله. هذه السعادة الحقيقية أيها الأحباب، إذا غرست في القلب والله يتمشي الإنسان المسلم بعزة وبكرامة، لا يخاف بالله لومة لائم أبدا. إذا كما قلنا، أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع، وأعمال القلوب أقوى من أعمال الجوارح. خذ مثالا على ذلك حتى تتبين المسألة. يقول أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، تجلس في مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال أنس: فخرج رجل يحمل من عليه بيده اليسرى ولحيته تنظف من وضوئه، لحيته فيها ماء. ثم في اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل. وفي اليوم الثالث قال: فطلع ذلك الرجل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أراد أن يعرف ما حقيقة هذا الرجل، ما حقيقة هذا الرجل؟ فأراد أن يتبعه ويرى ما هي الأعمال التي يعملها، كيف يعيش في بيته، كيف هي عبادته. فذهب إليه فقال: يا عبد الله، إني لاحيت أبي، أي اختصمت أنا وأبي، وأقسمت أن لا أبيت في البيت ثلاث، أي ثلاث ليالي، وإني أريد أن أبيت عندك. قال: لا حرج. يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول: فنمت عنده الليالي الثلاث، فما وجدت عنده كثير صيام ولا صلاة ولا تهجد، يعني إنسان عادي، إلا أنه كان إذا تقلم في الليل ذكر الله، إذا تقلم على الفراش سبح وذكر ثم نام. وعندما انتهى الثلاث ليال قلت له: يا عبد الله، إنني لم يكن بيني وبين أبي خصومة، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك أنك من أهل الجنة. فقال له: والله يا عبد الله، يا ابن عمر، هذه أعمالي، اسمع الإخلاص. ما قال له: والله هناك أعمال أنا أخفيها وأنت عندي الآن وأنا أصلي وأقوم ولكن لا أظهرها. انظر الإخلاص. وعندما ذهب عبد الله ناداه هذا الرجل، قال: يا عبد الله، هذا الذي رأيت، ولكنني ما بت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فماذا قال له عبد الله بن عمر؟ وسأحدثكم عن عبد الله بن عمر الآن. فقال له عبد الله: تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق. تلك التي بلغت بك تلك المنزلة، هل عمل بالجوارح؟ أبدا، عمل قلبي. قال: ما بت ليلة وفي قلبي غل وريش وحسد على أحد من المسلمين. فيا عبد الله، محس قلبك الآن، محس قلبك، هل تبيت في قلبك غلا على أحد؟ هل قطعت أختك أو أخاك أو صديقك من أجل دنيا؟ هل حسبت أحد على نعمة أعطاه الله إياها؟ قال له عبد الله: تلك التي لا نطيق. مع أن عبد الله بن عمر كان من أجهد وأعبد الصحابة على الإطلاق، عبد الله، هذا عبد الله رضي الله عنه كان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بعدما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته ويجوب أرجاء المدينة. هل تعلمون لماذا؟ يقول: كان يطوف المدينة، يقول: ربما وقع كف على كف، يعني ربما وقع كف الناقة على كف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربما وقع كف على كف. الله أكبر. هذا عبد الله كان عابدا زاهدا. أنا أضرب الأمثلة حتى تعلمون مقدار أعمال القلوب وأعمال جوارح، وأن أعمال القلوب أعظم بكثير. انظر عبد الله، هذا الذي قال له: وتلك التي لا نطيق، وهي التي بلغت به. عبد الله قال: أنكحني أبي امرأة ذات منصب وجمال، ذات مكان من قريش، أبو زوجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: وكان عبد الله عابدا جاهلا، فكان عمرو رضي الله عنه يأتي يتعهد كنته، يعني زوجة ابنه، يسأل: كيف عبد الله معك؟ يعني يتفقد أحوالها. بعد فترة قالت له: والله إنه نعم الرجل، ولكنه لم يعرف لنا فراشا. سبحان الله، زوجته ما اقترب عليها عدة أيام، قالت: طيلة الليل قائم وطيلة النهار، طيلة الليل قائم وطيلة النهار قائم. يقول عبد الله: فجاءني أبي فحضني بلسانه وأسمعني هجرا، يعني أغلظ عليه بالكلام. قال: والله لأقولن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأشكينك لرسول الله. فذهب عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، حدثه بالخبر عن عبد الله، قال: ايتوني به. فجاء عبد الله، اسمع، قال: يا عبد الله، كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال: كيف تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. شوف العبادة. قال: صم في الشهر ثلاث. قال: يا رسول الله، قال: صم في الشهر ثلاث أيام. قال يا رسول الله أستطيع أكثر. قال قال اقرأ القرآن في سبع. قال أستطيع أكثر. قال لا سبع أيام. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يخفف له ويخفف له ويقول له يا رسول الله أستطيع أكثر. ثم قال له صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. قال ما تستطيع؟ هل عرفتم كيف كانت عبادة الحمد لله وكيف كان جهده وكيف كانت عبادته؟ وهو يقول تلك التي بلغت تلك التي لا تطير. وعندما كبر عبد الله، طبعا الإنسان في شبابه يكون في أوج عبادته، وعندما يكبر تخفت العبادة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة ما يتركوها حتى ينزلون القبر. النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله على هذه العبادة، فيقول عندما كبر يقول يا ليتني قبلت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ليتني قبلت بالرخصة، لأن كبر ما أجده استطاع على الصيام والقيام. فكان يفطر الأيام الطوال ثم يعوضها، يعني يفطر خمسة أيام يصوم خمسة أيام، يفطر عشر أيام يصوم عشر أيام، يقوم ليلة ليلة لا يقوم يعوض، لأنه لا يريد أن المغزى من القصة. هل رأيتم أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح؟ هذا عبد الله كما قال رضي الله عنه. كلكم تسمعون بالخوارج، هؤلاء خرجوا على علي رضي الله عنه وكثروا الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم مثل تعاد. هؤلاء كانوا من الزهاد العباد، لا يعرف التاريخ عابدا مثلهم، ولكن ما نفعتهم عبادتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه يقول لهم يخرج فيكم أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. من يخاطب؟ يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. يقول يخرج فيكم أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. الله أكبر، ما هذه العبادة؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم مثل تعاد. وأولئك الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، كفروا علي وكفروا الصحابة وكفروا أصحاب عائشة وكفروا جل الصحابة. ذهب ابن عباس ليناظرهم، والمناظرة شهيرة، عندما ذهب جعله بعثه علي رضي الله عنه ليناظرهم، فدخل عليهم في وقت الظهيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه رأيت وجوههم مسهمة بكثرة القيام والسهر، ورأيت جباههم كسفن البعير، كيف ركبة البعير تكون قاسية، جباههم من كثرة السجود، ووجوههم مسهمة من كثرة السهر والعبادة. فناظرهم ومع ذلك هل نفعهم نفعتهم عبادتهم؟ لا، لأن قلوبهم فيها شبهات وشهوات في الدنيا. أيضا المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون معه ويحجون معه ويصلون معه، وربما قدموا شيئا من أموالهم، ولكن هذا ما نفعهم أبدا ولا ينفعهم. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نجاسة لا تغسلها مياه البحار والمحيطات أبدا. قدموا أعمال ولكن القلوب ميتة. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل، معلوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون في الغزوات ويتصدقون ويحجون ويصلون، ولكن في الدرك الأسفل من النار القلوب ميتة. أيها الأحباب، هل رأيتم الفرق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب؟ فيجب أن تكون أعمال القلوب موازية لأعمال الجوارح، أعمال القلوب يجب أن تكون مساوية لأعمال الجوارح. يقول يحيى بن معاذ، اسمع هذه كلمة صفاء، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. الله أكبر، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطر بالقلوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله لا يوجد درس، استراحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.